الشارح رحمه الله تعالى. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود. فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعالى كما يليق به. فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا. لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجد أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاق الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، خلاصة الدرس السابق إنه لا يوجد في هذا الكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى وعلم أزلا أنه يقع من خير وشر وإيمان وكفر وبلاء ونعماء. ولكن ليس كل ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وأزلا أنه يحبه. الإيمان والطاعة، إيمان المؤمنين وطاعة الطائعين، تجتمع هنا الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية والأجلية، والإرادة الشرعية الدينية. وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الإرادة الدينية في إيمان الكافر لو آمن وطاعة العاصي لو أطاع. أي كل شيء لقضاء وقدر ولمشيئة الله تعالى، ولا يلزم من كون الله سبحانه وتعالى شاء أزلا وعلم وكتب أن كل ما يقع يكون من مرضات الله تعالى، بل يشاء خيرا وشرا وإيمانا وكفرا وطاعة ومعصية. لله في ذلك حكمة. من أراد الله له الهداية والتوفيق ذلك فضل منه سبحانه، فمن خذله ولم يوفقه ولم يهده ذلك عدل منه، ولا يتصور الظلم في حق الله أبدا. لذلك يقول القائل: وليس على الله حق واجب، أو ليس للعباد حق واجب عليه ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. إن عذب من عذب وخذل من خذل وحرم من حرمه ولم يعطه ذلك عدل منه، ومن وفقه وأعطاه ووفقه ليؤمن ويعمل صالحا ذلك فضل منه. لا ينبغي تصور الظلم في حق الرب سبحانه وتعالى، لأن الظالم من منعك حقك الذي تستحقه. ولا يستحق العباد على الله أي حق، بل إن أعطاه كما قلنا ففضل منه، وإن منع فعدل. هذا ملخص الدرس السابع. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الكلام الذي تقدم في تدخين الإرادة إلى الاثنين إرادة كونية وإرادة شرعية، وما تبع ذلك يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى من كناع مسمى ذلك في المخلوق. كل من نفى صفة من صفات الله، سواء نفى جميع الصفات كالمعتزلة أو نفى بعض الصفات كالأشاعرة، يقال لهم الكلام الذي تقدم، لأن شبهتهم أن إثبات تلك الصفات يؤدي إلى التشبيه، فيقال له فإنه لا بد أن يثبت هذا النافي شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده، حتى لو في صفة الوجود. صفة الوجود يؤمن بها كل ناف، حتى الجهمي يثبت الوجود المطلق، وإن كان الوجود الذي يثبته الجهمي ليس وجودا خارجيا له حقيقة، ولكنه وجود ذهني، ولكن بالجملة الكل يؤمن، من جهمية ومعتزلة وأشاعرة كلهم يؤمنون بصفة الوجود. فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعالى كما يليق به، بل هذا المقدار أي هذا التفريق تؤمن به الأشاعرة، يؤمنون بوجود الله تعالى ولا يشبهون وجود الله بوجود المخلوق، فوجوده تعالى يستفيد عليه العدم، وجود الرب سبحانه لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم، بل يستحيل عليه العدم. فوجود المخلوق مسبوق بعدم ويلحقه عدم، إذن بين الوجودين فرق. فإذا استطعت أن تفرق بين الوجودين هكذا، يلزمك أن تفرق بين الرحمة والرحمة، وبين المحبة والمحبة، وبين الغضب والغضب. رحمة الله كما يليق به، وغضبه كما يليق به، ورضاه كما يليق به. إن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، ومن استطاع بعقله وإن عرض عن النقص أن يثبت الفرق بين وجود الله تعالى ووجود المخلوق، يلزمه عقلا أن يفرق بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق، وغضب الخالق وغضب المخلوق، ومحبة الخالق ومحبة المخلوق. ودعوى بأن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى التشبيه، يقال له إذن إثبات الوجود والقدرة والإرادة والسمع والبصر يؤدي إلى التشبيه. فإن قال أثبت هذه الصفات على ما يليق بالله تعالى لا كما يليق بالمخلوق، فيقال له أثبت ما نفيت كما يليق بالله تعالى لا كما يليق بالمخلوق. الصفات كلها من باب واحد وتساق سوقا واحدا. وما سمى به الرب نفسه سبحانه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، او سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعكس في قلوبنا معاني هذه الاسماء في حق الله تعالى، وانه حق ثابت، حياته حق ثابت، وعلمه حق ثابت موجود. فإيماننا بهذه الصفات إيمان تسليم وإثبات، وليس إيمان تكييف. ونأجل من هذه المعاني في المخلوق، وبين المعنيين قدر مشترك. هنا في هذه النقطة في نوع من التكرار والاستباس انتبهوا. بين المعنيين، بين وجود الرب سبحانه وتعالى مثلا ووجود المخلوق، وبين علم الرب سبحانه وتعالى وعلم المخلوق، قدر مشترك. وهذا القدر المشترك يقال له المطلق الكلي، المعنى الكلي أو المعنى العام. وهذا المطلق الكلي لا وجود له في الخارج، وإنما هو أمر ذهني. أي تتصور علما مطلقا ليس بمضاف لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، وتتصور حياة مطلقة ليست مضافة لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، وسمعا كذلك وبصرا إلى آخره. هذا القدر المشترك لا وجود له في الخارج، وإنما يتصور الإنسان في ذهنه، ولا بد من هذا القدر المشترك. لكن المعنى المختص لا اشتراك فيه. إذا خصص علم الله بالله بالإضافة، وحياة الله بالله بالإضافة، وخصص علم المخلوق بالمخلوق بالإضافة، مثلا إذا قيل علم الله، حياة الله، سمع الله، بصر الله، لا يحصل الاشتراك في هذه الصفات لأنها خصصت بالإضافة. أي حياة خاصة بالله، وعلم خاص بالله، وسمع خاص بالله، يستحيل الاشتراك في الصفات المختصة بالله تعالى وبالأسماء المختصة بالله تعالى، والاختصاص يحصل بالإضافة. وهذه الإضافة يقال لها إضافة تقدير. يستحيل أن يشارك العبد ربه في علم الله الخاص، وفي حياته الخاصة، وفي سمعه الخاص، وفي بصره الخاص، إلى آخر الصفات. كما يستحيل أن يشارك الرب سبحانه وتعالى عبده في خصائص صفات العبد. لصفات الله تعالى خصائص ومواصفات، ولصفات المخلوق خصائص ومواصفات. كما يستحيل أن يشارك العبد ربه في مواصفات خاصة لصفاته وخصائص خاصة لصفاته. يستحيل أن يشارك الرب سبحانه وتعالى وينزه أن يشارك العبد في خصائص صفاته. بيان ذلك: علم المخلوق علم مسبوق بجهل، علم غير محيط بجميع المعلومات، علم يطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول، وأخيرا الذهاب. وهل يشارك الله العباد في علم هذه خصائصه وهذه مواصفاته؟ لا، منزه، لأن علم الله قديم قدم الذات، ليس بمسبوق بجهل. علم الله محيط بجميع المعلومات، لا يطرأ عليه النسيان، وما كان ربك نسيا، لا يطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول، وباق بقاء الذات. هكذا جميع الصفات جت على ذلك: الحياة والسمع والبصر والإرادة والقدرة. أي الصفات الذاتية كلها قديمة قدم الذات، وباقية بقاء الذات. في هذه الخصائص لا يشارك العبد ربه، كما أن الله لا يشارك عبده في خصائص صفاته. إذا ما هو القدر المشترك؟ القدر المشترك في الصفات المطلقة قبل الإضافة، قبل أن تضاف صفات الله إلى الله، وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق. هكذا ينبغي أن يتبين. وهذا عام في عدم المشاركة في الصفات الخاصة، عام في جميع الصفات. اقرأ الآن هذا الجزء مرة ثانية وسمى بعد إحداث. فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء.